تحريرها فيما تتعلق بها مسائل شرعية. ترك عبد مناف أربعة من الولد ذكورا، هم هاشم هذا واحد، والمطلب بدون عبد، المطلب بدون عبد، ونوفل وعبد شمس. فهؤلاء الأربع إخوان من أبيهم الذي هو عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام عندما ينسب ينسب إلى بني هاشم، هاشم هذا له إخوة ثلاثة الذي ذكرناهم هم نوفل وعبد شمس والمطلب. لما حصل ما حصل في شعب بني طالب وحاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب، انضم إليه أبناء المطلب، أبناء المطلب انضموا إلى بني هاشم في الشعب كافرهم ومؤمنهم، وبقي بنو عبد شمس وبنو نوفل مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم. هذه الخصيصة لبني المطلب حفظها النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما كانت غزوة خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، جاءه وفد من بني عبد شمس وبني نوفل، جاءه جبير بن مطعم وجاءه عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس، فقال يا نبي الله إنك أعطيت إخواننا من بني عبد من بني هاشم، وهذه لا تدريب فيها لأن الله شرفهم بك، ولكنك أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وإياه شيء واحد، لأن المطلب أخ لنوفل وأخ لعبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام وشبك بين أصبعه. من هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بني المطلب يدخلون في آل البيت بمقتضى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أهم ما يعرف من فوائد ذكر النسب الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أهم فوائد ذكر النسب الشريف. ثم إذا نزلت قريبا فإن هاشما هذا اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لأنه كان يكسر الخبز ويضعه مع المرض، ويسمى عند العرب آنذاك الثريد، ويطعم به الحجاج، وهو الذي سن رحلتي الشتاء والصيف لقريش، وكان اسمه الحقيقي عمرو كما بينت. وقد قيل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجابي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة المصيف. هذا الذي ينسب إليه صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ويقال النبي الهاشمي. وقلنا عندما يقال النبي المبري يخرج من ربيعة، وعندما يقال أقوال العدنانية المقصود نسبته إلى إسماعيل، وسيأتي بيان هذا. ثم دون ذلك يكون عبد المطلب وليس المطلب الأول، عبد المطلب. واسمه شيبة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الذين كفلوه كما سيأتي تحريره في موضعه. واسمه شيبة هي لو شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب الذي ذكرناه في الأول أخو هاشم، لما هاجر إلى المدينة كان هذا شيبة صغيرا ابنا لأخيه هاشم، فلما مات هاشم أخذ شيء أخذ المطلب أخذ شيبة هذا وأهدفه وراءه ودخل به مكة. فلما دخل به مكة ظنه الناس من قريش أنه عبدا لمن؟ عبدا للمطلب، فأخذوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب حتى غلبت عليه، وإلا اسمه شيبة. وهنا تظهر فائدة ثانية قل ما ننتبه إليها إلا قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحلاً أنا ابن عبد أنا النبي لا كريم أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. والشراح عندما يأتون إلى ذكر الإنسان أنه لا يذكر الإنسان أنه عبد لغير الله فيقولون يجوز بباب النسب، ويأتون بهذا الدليل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كريم أنا ابن عبد المطلب، وهذا وهم ممن قاله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا ابن عبد المطلب العبودية هنا لم يقصد بها القرشيون عبودية الذل عبودية التعبد، وإنما قصدوا بها عبودية الرزق، قصدوا بها عبودية الرزق. كما تقول أن زيدا من الناس مثلا حد لبني فلان، حد بمعنى رقيق ليس أنه يعبدهم. فقالوا عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كريم أنا ابن عبد المطلب، لم يغير عليه الصلاة والسلام اسم جده، ولم يقل أنا أن عبد المطلب لم يكن عبدا، لأنه فهم الوضع الذي ذكر منه الاسم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم شيبة فهمت قريش أنه عبد للمطلب لأنه أجير غلام بمعنى عبودية رق. وحتى يتحرر المسألة العبودية أصلا ثلاثة أقسام، العبودية أصلا ثلاثة أقسام، عبودية رق وضدها الحرية، عبودية رق وضدها الحرية، وهذه تسمى عبودية شرعية، عبودية رق وضدها الحرية، وعبودية بني وقهر، وهذه يشترك بها كل خلق، الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى من هذا الباب، عبودية ذل وقهر من جانب الرب تبارك وتعالى. ودليلها من القرآن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ودليل الأولى العبد بالعبد، هذه الجاء. العبودية الثالثة عبودية الطاعة، عبودية الطاعة وتنقسم إلى قسمين: عبودية طاعة لله وعبودية طاعة لغير الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمسة، إلى آخر الحديث. عبودية الطاعة تنقسم إلى قسمين: طاعة للرب جل وعلا وطاعة لغير الله. الطاعة لغير الله هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويشمر فيها العاملون، وهي التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذروة منها، فكان كما سماه الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده، قصد الله بها هنا عبودية الطاعة. هذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. من هذا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، من جهة أبيه، من جهة أبيه وأمه، عربي من العرب المستعربة. والعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. عرب بائدة، وعرب مستعربة، وعرب عاربة. أما العرب البائدة فهم كثمود وعاد، فهذه أمم عربية كانت موجودة ثم بادت، كانت موجودة ثم بادت ولم يبق منها على الأرض نسل. وعرب عاربة أي عرب أقحاء جدا، وهم ذرية يعرب ابن قحطان، ذرية يعرب ابن قحطان. والمصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر أن يعرب ابن قحطان، فأهمل قحطان بين يعرب وجد الذي يليه. فإذا كانت المذكرة معك اذكر أن يعرب قلت يعرب ابن قحطان، فهذا يعرب هو جد العرب. ويسمى العرب هؤلاء بالقحطانيين، يسمى هؤلاء العرب بالقحطانيين نسبة إلى يعرب القحطان، وهؤلاء هم العرب، هم العرب العاربة. بقي الأمر الثالث أو القسم الثالث، وهم العرب المستعربة. والألف والسين والتاء في اللغة غالبا ما تعني الاكتساب، تعني الطلب، تعني الاكتساب، تعني مسائل عدة، منها الاكتساب الشيء. فعرب مستعربة أي ليسوا عربا في أصلهم، وإنما اكتسبوا العروبة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم، وإبراهيم لم يكن عربيا وإن كان من ذرية إسحاق، لكنه لم يكن عربيا، ولذلك تقرأ القرآن إلى إبراهيم بالفتح. ويقول النحاة نوع من الصرف، لماذا؟ لأنه بالعالمية على واحد والعجمة أي غير عربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا، بالتالي إسماعيل ليس عربيا، لكن إسماعيل اكتسب العربية من ماذا؟ من جهة أمه، من جهة زوجته، من جهة زوجته، لأنه أخذ من جرهم، وجرهم قبيلة عربية قحطانية، جرهم قبيلة عربية قحطانية أخذ منهم إسماعيل. فمن تولد من ذرية إسماعيل وزوجته التي من جرهم يسمون عربا مستعربة، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعرب قحطانيون وعدنانيون على تقسيم، ويسمون عرب الشمال وعرب الجنوب هذا تقسيم، ويسمون عرب الحجاز والعرب المستعدة في الغالب. ولا ليس لهذا التقسيم قسيم، يعني لو قلنا عرب الحجاز لا يوجد له قسيم آخر نحيل عليه. على هذا يفهم أن العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب البائدة، وعرب العاربة، وعرب المستعدة. وأن صلى الله عليه وسلم من العرب المستعدة الذين اكتسبوا العربية من جوهم، قبيلة القحطانية نزلت مكة وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا كله في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، وقد بينا أهم ما فيه. ذكر المصنف في جملة ما قرأ أو قال أن إدريس أول من نبه، وأول من خط بالقلم، وهذا ذكرها بلال العسكري في الأوائل ولا دليل عليه. وإذا أطلقنا النبوة فمن الخطأ أن يقال أن إدريس عليه السلام أول من نبئ، لأن هذا قد يفهم منه بادي الرأي أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، والمعلوم شرعا المقرر من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم فآدم النبي. فالقول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، القول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، إلا أن يكون المقصود أول من نبئ بعد آدم، إلا أن يكون المقصود أنه أول من نبئ بعد آدم عليه السلام. أما مسألة أنه هو المفرد قال وما إلى ذلك فلا سبيل ولا دليل إلى إثباتها. قال المصنف في آخر ما قرأ زميلكم أن قريش هو ابن فهر، والصواب أنه هو فهر نفسه، أن قريش نظر على فهر، فسمي قريش اختلفوا لماذا سمي قريش، والأظهر بأنه كان قادرا على أن يجمع الناس، كان ذا سلطان، على هذا سمي قريش. فقريش نقض على فهر غلب عليه حتى غلب على الأسد، وليس ابن فهر ولكن فهر هو قريش على الأرض من أبوار العلماء. هذا ما يتعلق بالنسب الشريف.
مجالس الهيم أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب. ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين. وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
ذكر المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة، ولم يقل أبوه وفلان لأنه ورد في ذكره في النسب الأول، وأفرد الأم بأنه لم يرد ذكرها في النسب الأول. أمه آمنة بنت وهب بنت وهب، آمنة بنت وهب هي أم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من بني زهرة، وبني زهرة بطن من بطون قريش، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدي كلاب. وهذه آمنة تزوجها أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فلما تزوجها حملت منه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله أن يموت الأبوان قبل أن ينشأ صلى الله عليه وسلم النشأة التي يمكن أن نقول إنها بلغت سن التمييز. فأبو عبد الله لما تزوج آمنة وحملت به على أظهر أقوال العلماء أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام، كان له أخوان من بني النجار في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله هذا لتجارة لأبيه، فمات هناك في المدينة ودفن في دار النابغة، أي في دار النابغة الكعبية، أحد شعراء الجاهلية، وأدرك الإسلام وأسلم حسن الإسلام. الاختلاف كان الذي ذكره المصنف في قضية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعلم أن المتفق عليه أنه ولد في يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول، ودائما الإنسان في طلب العلم يأخذ ما اتفق عليه في الأول، وما اختلف عليه يبدأ بعد ذلك بالأقوى، لكن لابد من مسيرة علمية من شيء قوي تركن إليه ثم تخرج القطع فقط. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، فإنه كان يسموه وسئل فقال هو يوم ولدت فيه، فهذا قطعي أنه ولد يوم الاثنين، وأصلا لا أعلم أن هناك خلافا فإنه ولد في غير يوم الاثنين. الأمر الثاني المتفق عليه أنه ولد في شهر ربيع الأول. الخلاف في أي يوم من شهر ربيع الأول الذي عليه عامة الناس في عصرنا أنه يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وقال المصنف نقل بعض الأقوال أنه في يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول. والأظهر من الله أعلم الذي دلت عليه الدراسات المعاصرة أنه ولد في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأن الفلكيين كعلامة محمود باشا وغيره من المنصوص.